على من قلت عليه من قبل المحاكم الشرعية. قلنا من جملة الأحكام أن إقرار المقلد في العين لا يسمع، وإقراره بالدين يسمع فيما يضره فقط ولا يسمع فيما يضر الديان. هذا تكلمنا فيه سورة المشبع. الآن يذكر حكما آخر للمقلد، يقول يمنع المقلد من التصرف المبتدأ في أعيان أمواله، في أعيان الأموال يمنع المقلد من التصرف. طبعا هذا التصرف الذي يتصرف فيه المقلد في أعيان أمواله، أموال المعينة، هذا التصرف مرة يضر بالغرماء ومرة لا يضر بالغرماء. يقول التصرف الذي يضر بالغرماء هذا هو الممنوع منه، هذا هو الممنوع منه. أما التصرف غير المضر بالغرماء أو النافع للغرماء هذا لا يمنع منه. فالمفلس إنما يمنع في التصرف في أعيان أمواله إذا كان التصرف مضرا بالغرماء والديان. أما أكثر التصرفات لا تضر بالديان والغرماء، فهل يمنع منها؟ يقول لا، إذا كانت لا تضر لا يمنع منها. طبعا الشهيد الثاني يقول يمنع التصرف في أمواله ابتداء، يعني عمل ابتدائي وتصرف ابتدائي من قبل المقلد هذا ممنوع منه. مثلا يبيع داره بسعر بخ، بثمن بخ، بثمن قليل، هذا تصرف ابتدائي وهو عقد البيع ممنوع منه لأنه يضر بالغرماء. أما إذا كان قد باع داره قبل التحجير وقبل أن يحكم عليه الحاكم الشرعي بالتفليس، وكان له خيار الفسخ، كان له خيار ثم قلت، فهنا هل يستطيع هذا المكلف أن يعمل خيار الفسخ جبتك أو لا يستطيع؟ يقول هذا العمل بهذا الخيار ليس عملا ابتدائيا، هذا تابع لذلك العمل وهو بيع الدار قبل التفليس وقبل الحجر، هذا مو عمل ابتدائي. لو كان عملا ابتدائيا لمنعناه، لكنه ليس عملا ابتدائيا، العمل الابتدائي هو البيع قبل الحجر وقبل التفليس وهذا تابع له، فإذا كان تابع له يحق له أن يعمل خيار الفاسد. فإذا الشهيد الثاني قيد القيد عباد الشهيد الأول، يقول يمنع المفلس من تصرفاته الابتدائية، أما إعمال خيار الفسخ لو كان قد باع داره قبل الحجر عليه والآن يريد يعمل خيار الفسخ يقول له حق أن يعمل خيار الفسخ. قال ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ، التصرف الابتدائي في أعيان أمواله المنافي هذا التصرف لحق الغرماء. قال ولا يمنع من مطلق التصرف، يعني التصرف غير المنافي، التصرف غير المنافي لا يمنع منه، إنما يمنع من التصرف المنافي لحق الغرماء المضرر لحق الديان. قال الشهيد الثاني يقول واحترزنا بالمبتدأ، هو هذا كلمة المبتدأ من عنده من الشهيد الثاني، قال واحترزنا نحن بكلمة المبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار. هذا المثال يقول هذا لا بأس به، ليش؟ يعني هذا متصرف ابتدائي، لأنه يعني إعماله حق الخيار والفسخ بالخيار ليس بابتداء تصرف، بل هو أثر أمر سابق على الحجر، أمر سابق على الحجر وهو البيع، بيع الدار، وهذا خيار تابع بالبيع، بل هو أثر أمر سابق على الحاجر. وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به. يقول على مشتري فالدار قبل أن يحكم عليه بالتفليس، اشترى هذه الدار ثم حكم عليه بالتفليس، ذهب إلى هذه الدار فوجد فيها عيبين، فهذا له حق أن يفسخ بخيار العيب أو ليس له حق أن يفسخ بخيار العيب؟ يقول نعم، هذا خيار العيب تابع للدار التي اشتراها قبل التفليس وقبل التحجير، فإذا كان تابع إذن هو ليس تصرفا ابتدائيا، إذا ليس هو تصرف ابتدائي يحق له أن يعمل خيار العيب. قال وكذا لو ظهر له عيب في السلعة التي اشتراها سابقا، يعني سابقا يعني قبل التحجير قبل التفليس سابقا، فله الفس بالعين يعني بخيار العين، فله الفس بآخر هذا. إذا إنسان اشترى سلعة وراءها معيبة له حق الفسخ وله حق أخذ الأرش من دون فسخ. فالفسخ على كل حال أحد الشقين، إما أن يفسخ وإما أن يأخذ الأرش. أخذ الأرش له يجوز، يفسخ المعاملة بالكلية أيضا يجوز. لذلك يقول السائجي هنا يقول خب هذا إذا إلى حق أن يفسخ، من وجد في العين التي شراها قبل الحجر وجد فيها عيب له حق أن يفسخ، أو لا اشترى بيتا وكان له خيار الفسخ بالشرط هم إلى حق أن يفسخ. هذا هنا المفلس هل يلزمه أن يعمل بما فيه مصلحة للديان أو لا يستطيع أن يعمل برأيه فيه مصلحة للديان أو ما فيه مصلحة للديان؟ مثلا هذا الدار الذي هو باعها هي تسوى 100,000 تومان، باعها بمئة وعشرة وجعل لنفسه الخيار، يعني باعها أكثر من قيمتها وجعل لنفسه الخيار، المشتري هم رضى. الآن قلت هو عنده خيار، إذا أعمل الخيار بمصلحة الديان لا بضررهم، بضررهم يعني الدار تسوى 100,000 هو باعها ب110 الآن يستحق من ذاك 110 ويمطيه، فإذا فسخ يمطيه 100 إذن في ضرر الديان، فهذا الفسخ جائز أو مو جائز؟ كن يعمل بمصلحة الديان يقول لا نعم ظاهر أنه إلى حق يعمل وإن كان هذا العمل في غير مصلحة الديان. حق الفسخ له، حق الفسخ له غير مقيد، يجب عليك أو يشترط عليك أن تعمل خيار الفسخ إذا كان فيه مصلحة للديان، ما تبي ينتشر الشيخين معكم. قال وهل يعتبر في جواز الفسخ من قبل المفلس الغبطة يعني المصلحة له أو للديان؟ الغبطة عن المصلحة. أم يجوز أن يعمل خيار الفسخ اقتراحا يعني وإن لم تكن هناك مصلحة له ولا للديان؟ أن يجوز اقتراحا، هذا السؤال يقول الأقوى الثاني أنه يجوز أن يعمل خيار الفسخ ولو من دون مصلحة. هو أمواله حجرت عليه، إذا أمواله تكفي تقسم، ما تكفي تقسم بالنسبة. إحنا الكلام في أن هذا الخيار الذي جعل إليه أو الشارع جعل الخيار إليه، هذا الخيار إما شرعي وإما إحنا جعلنا بعد، هذا الخيار هل مقيد لأنه إذا أصل مصلحة يعمله أو مو مقيد؟ الخيار مو مقيد. خيار على الدليل الذي دل على الخيار هل هو مقيد لأنه إذا أنا إلي مصلحة المفلس فيجوز لي الفس، إذا ما إلي مصلحة ما يجوز لو مطلق. الكلام أنه الدليل مطلق الذي دل على ثبوت الخيار للمفلس، هذا هو المطلق، مطلق يستطيع أن يعمل سواء كان مصلحة أكو أو ما مصلحة أكو أو ما برضه أكو إليه، مبتدئ حتى إذا أكو مبتدئ مضره فهو يدفع البرق مضره إلي أنا الديان لو كان ما أفسخ إذن أموالي تنقص 100 دينار، الآن إذا فسخته أموالي تنقص 120 فأنا أتحمل البرق. قال الأقوى الثاني نظرا إلى أصل الحكم يعني جواز الفسخ يعني الخيار مو مقيد بالمصلحة، اعمال الخيار غير مقيد بمصلحة المفلس نظرا الى اصل الحكم. وان تخلفت الحكمة، انت اجي واحد يقول اخر الشارع المقدس ليش خلى لصاحب الخيار خلى على خيار ليش؟ حتى يلاحظ مصلحته، هاي حتى يلاحظ مصلحته، هاي حكمة الحكم، الحكم الى علة والى حكمة. هنا الخيار الذي جعله الشارع للمتعاقدين في خيار المسجد او لمن جعل له الخيار، مثلا احدهما جعل له الخيار، هذا الخيار شنو ليش جعل الشارع انه يجوز له الفسخ؟ الحكمة انه حتى يلاحظ من له الخيار يلاحظ مصلحته، هاي الحكمة. لكن العلة شنو؟ العلة مجيء الدليل، والدليل يقول يجوز له الفسخ من اشترط له الفسخ. العلة مو المصلحة، المصلحة حكمة، المصلحة إذا هناك تخلفت مصلحتي أن ما أفسخ لكن أريد أفسخ، يقول إذا تريد تفسخ لك الحق أن تفسخ. لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على جواز الفسخ مطلق مطلق غير مقيد بالمصلحة. نعم المصلحة حكمة الحكم، والحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما، على أن لا يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. لذلك يقول وإن تخلفت الحكمة في هذا المقام، أنه ما له مصلحة بالفسخ مع هذا له حق أن يفسخ وإن تخلفت الحكمة. وقيل تعتبر الغبطة أن هذا المخلف لا يجوز له أن يعمل إلا بما فيه مصلحة له ولديانه، تعتبر غبطة الثاني. ثانيه يعني في البيت الذي اشتريته وظهر فيه عيب. هذا مثال ضرب. مثال أول أنه بعت شيئا وجعلت لي خيار الباب. مثال الثاني اشتريت شيئا وظهر فيه خيار العيب. فهذا القول يقول، القول الثاني يقول المفلس له حق أن يفسخ بشرط الغبطة في المثال الثاني. في المثال الثاني يعني فيما إذا اشترى دارا وتبين فيها عيبه، دون الأول. دون الأول ياهو فيما إذا باع شيئا واشترط له خيار الفرد. يقول هنا ما تعتبر الغبطة، أما في مثال الدار المعيبة هنا تعتبر الغبطة. هذا القول الثاني. زين ايش معنى القول الثاني؟ شنو ليش تشي ليش إذا أنا بعت داري وخليت خيار الفاس وفلست أتمكن أن أعمل خيار الفاس من دون مراعاة المصلحة لي ولا لدي أنا. أما إذا اشتريت دارا قبل التحجير قبل الفلس ثم فلست فوجدت فيها عيب، هنا خيار الفاس إنما أعمله إذا كانت مصلحة لي ولدي أنا. ليش؟ يقول الشهيد الأول يعني يخلي فرق بينه مثال خيار الفسخ ومثال خيار الفسخ بالعيب. مثال الثاني يعني خلي فرق. شوف قال وفرق المصنف، طبعا المصنف فرق مو في الكتاب، في كتاب اخر من كتبه. الشهيد الثاني وجد للشهيد الاول فرقا بين هذين الموردين في كتاب اخر لا في كتاب اللغة. وفرق المصنف رحمه الله بينهما، يعني بين المثال الاول وهو خيار الفسخ، والمثال الثاني الفسخ بخيار العيب. يعني خيار الفاس، انتبه، خيار الفاس مطلق سواء كان هذا الفاس من قبل الشارع خيار الفاس او كان هذا خيار الفاس من قبل المتعاقدين. المثال الثاني فقط الفسخ بالعيب فقط، هذا يقول لا بد ان يعمله المفلس مع مصلحتي ومصلحة الديان فقط، هذا خيار الفسخ بالعيب. قال وفرق المصنف رحمه الله بينهما بان الخيار يعني مطلق الخيار غير المال العيب، غير خيار العيب، بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة. أن الخيار ثابت بأصل العقد ومو ملاحظة في المصلحة لصاحب الخيار، فلا يتقيد الخيار مطلق الخيار بالمصلحة، بخلاف العيب يدعي أن خيار العيب مقيد بالمصلحة للذي يعمل الخيار بخلاف العيب. يقول آخر يقول خيار الفس مطلقا غير خيار العين، هذا غير مقيد بالمصلحة. يعني الخيار ثابت ويستطيع الإنسان أن يعمله سواء كانت مصلحته أو غير مصلحته. أما خيار العين يدعي الشهيد الأول أنه إنما يعمله الإنسان إذا كانت هناك فيه مصلحة. شيء ثاني يشكر عليه يقول لا ما تفرق بين الخيار الثابت غير خيار العين والخيار الثابت بخيار العيب. كل هذا اني من الشارع خيار العيب خيار جعله الشارع لمن انتقلت اليه العين معيبة. خيار العيب الخيار جعلي من الشارع. الخيار ذاك الخيار الذي هو مو عيب مثل اضرب خيار الحيوان هم جعله الشارع، ايضا جعله الشارع. انا من اشتري منك حيوان لي الخيار لمدة 3 ايام، هذا الخيار منه جعله الشارع للمشتري الحيوان او للطرفين الثاني المشتري والبائع على القول الثاني. فخيار الحيوان خيار جعله الشارع لمن انتقل اليه الحيوان، خيار العين خيار جعله الشارع لمن انتقل اليه العين المعيبة. فاثنيناتهن غير مقيدات المصلحة. فتفريق الشهيد الاول بين خيار الفس غير العين والخيار الذي هو بواسطة العيب هذا فرق غير صحيح. لذلك يقول شيء ثاني وفيه نظر بين، هذا الفرق من خلال الشهيد الأول فيه نظر بين، لأن كل منهما يعني خيار الفاس وخيار الفاس بالعيب ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة، في روايات أنه من انتقلت إليه العين المبيعة وهي معيبة فله خيار الفسخ، إنما ماكو تقييد بالمصلحة. كذلك في خيار الحيوان، من انتقل إليه الحيوان فهو بالخيار إلى 3 أيام، هذا هم مو مقيد بالمصلحة. الروايات كلها مو مقيدة بالمصلحة، فالتفريق من قبل الشهيد الأول في غير هذا الكتاب التفريق غير صحيح. قال وفيه نظر بين بأن كل منهما يعني خيار الفسخ غير العيب وخيار الفسخ بالعيب، لأنه كل ثابت بأصل عقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة. يقول أفرض أن الحكمة في خيار العيب هي مصلحة ماذا؟ من انتقلت إليه العين معيبة. نقول المصلحة في خيار الحيوان أيضا لمن انتقلت إليه الدابة، أيضا الحكمة هي المصلحة. لكن هاي حكمة، والحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدمها، الحكمة قد تتخلف في بعض الموارد. قال وإن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة. قال والإجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت القيمة فضلا على الوقت. يقول أكو عندنا زاد إجماع، أنت ليش الشيء العلماء إحنا هنا ليش مختلفين؟ شيء ثاني يقول، يقول إحنا هنا ليش مختلفين؟ أنه المفلس لما يعمل خياره هل يعمله بشرط المصلحة له ولديانه أو يعمله من دون مصلحة؟ مو تقلنا؟ يقول أكو مسألة وفيها إجماع، وهي هذا صاحب الخيار له حق أن يعمل خياره وإن كان بغرره، بغرره هاي مسألة موجودة وإجماعية. بعد شنو احنا نختلف هنا؟ نقول أنه هل لا بد له أن يعمل خياره مع المصلحة أو بدون مصلحة؟ أكو إجماع على أن صاحب الخيار له حق أن يعمل خياره وإن كان بضرره في مسألة. فإذا هذا الإجماع موجود على هالمسألة، إذن يجوز له أن يعمل خياره بلا مصلحة بطريق أولى، بطريق أولى أولوية، قياس الأولوية. إذا أنا إلي حق أن أعمل خياري مع تضرري، فإذا أعمل خياري مع عدم تضرري بطريق الأولى. قال ويوجد إجماع على الشيء الثاني. يقول قال والإجماع يعني هنا تفريق الشهيد الأول عليه إشكالين. الأول أنه كلا الخيارين، الخيار الثابت بالعيب والخيار الثابت بجعل من الشارع، اثنينهم مو مقيدات المصلحة. هذا أول. ويوجد إجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت القيمة. زادت القيمة يعني تضرر الفاسد. أفرض أنا اشتريت منك هذه الشاة بدينار، الآن فيها عيب، اشتريتها أمس بدينار، في اليوم وجدت العيب، في اليوم صارت قيمة الشاة دينار ونص، هي هاي المعيبة دينار ونص، دينار هي المعيبة. الآن قيمة دينار نص، أنا إلي حق أنصدق أو ما إلي حق أنصدق؟ إلي حق أنصدق، مع أن أنا بخذ ضرري، يعني إذا أبيع اليوم أبيع دينار نص، مع أن يجوز الفسخ، إذا مع تضرري يجوز الفسخ، فمن دون تضرري يجوز الفسخ. فلا تشترط الغبطة، كلام هذا. قال ويوجد إجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت القيمة فضلاً عن الغبطة فيه. استرجع الشهيد الثاني إلى كلام الشهيد الأول. قول كلام الشهيد الأول مثل نص قانوني، إحنا كنا نستفيد منه استفادات كثيرة. الشهيد الأول قال ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله. هاي التصرف في أعيان أمواله ممنوع منه يشمل ماذا؟ يشمل تصرف المفلس يعني بيع داره، هذا تصرف في عين ماله. ويشمل ماذا؟ هبة الدار، هذا تصرف في عين مالي. فبيع الدار بثمن هذا تصرف في العين ممنوع منه. هبة الدار مجانا ايضا تصرف ممنوع منه. ها زين، ممنوع من نقل العين وممنوع من إجارة العين. إجارة العين افرض العين ما يبيع لكن يأجرها، يقول هذا ايضا تصرف في عين مالي ايضا ممنوع منه. فإذا ممنوع من بيع داره، ممنوع من إجارة داره، ممنوع من هبة الدار مجانا، هذا كله ممنوع منه. زين. طب قال وشمل التصرف في كلام الشهيد الاول، وشمل التصرف في اعيان الاموال ما كان بعوض، التصرف بعوض كالبيع او غير عوض كالهبة، من غير عوض كالهبة. وشمل ما تعلق بنقل العين كالبيع وبنقل المنفعة كالإجارة. يأجر العين ام ممنوع منه؟ زين. يقول زين خلينا نرجع الى عيال سيد الاول. يقول الشيء الاول قال ويمنع من التصرف باعيان امواله. اما اذا اراد يطلق زوجته طلق زوجته مو اعيان اموال زوجته مو اموال طلاق زوجته الى حقه. اذا اراد ان يتزوج امراه يقولها انه اتزوجك ويكون المهر في الذمه التراصي بعد تنفيه بعد شهرين تذن يقول له حق ان يتزوج. يعني هذا تصرف غير هذا تصرف ليس بعين الاموال تصرف في عين اموال ممنوع منه. اما طلاقه وزواجه ها واذا واحد اعتدى عليه على هذا المفلس مثلا كسر يد المفلس المفلس الان يريد ان ياخذ القصاص يقول له حق ان ياخذ القصاص يكسر ايده مثلا مثل ما كسر ايده على المشتري يقول هذا له حق هذا مو تصرف في عين الاموال. قال وخرج بقول الشهيد الاول أنه يمنع المفلس من التصرف في عين أمواله خرج به التصرف في غير عين الأموال كالتصرف في النكاح والطلاق واستيفاء القصاص. أنه أنا اعتدي علي فالآن أريد أن أقتص يقول هذا التصرف مو ممنوع منه فليه تصرف مي هذا التصرف في حق الغير تصرف في حق الغير ممنوع منه. قال واستيفاء القصاص والعفو عنه يعفو عن القصاص. يقول أنا ما أريد أقتص من هذا ما أخذ منه إلى حق أن يعفو عن القصاص. قال والعفو عنه وله حق التصرف فيما يفيد تحصيله المال وله الحق في التصرف بشيء يفيد تحصيل المال. يعني إلى حق أن يكتسب يكتسب يروح يشتغل يأجر نفسه في الأجير يروح يكتسب هذا إلى حق ليش؟ لأن يعني هذا اكتساب مو تصرف في عين الأموال. التصرف في عين الأموال إحنا منعنا أما اكتسابه واحتقابه هذا لا بأس به. قال وله الحق في التصرف فيما يفيد تحصيله الكسبة تحصيله يعني تحصيله المال كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية وقبول الوصية وإن منع منه قبول الوصية. يعني فلان يوصي بأن وصي أو وليه هو المفلس يقول قبول الوصية. أخر هذا الإنسان لما يوصي هاي مسألة في كتاب الوصايا أنا لما واحد يقول أنت وصي أنا إذا قلت له ما أرضي الوصية سقطت عني إذا قلت له أرضية الوصية نفذت. زين لما واحد يخليني أنا وصي وأنا مفلس إلي حق أنا أرضى وما إلي حق يقول نعم إلي حق أنت قبول الوصية أقبل الوصية هذا تصرف مو في عين المال وقبول الوصية وإن منع منه. إذا يقول لما أنا أقبل الوصية لما أقبل الوصية لي حق أن أخذ أجرة على عملي فقبلت الوصية لكن ما قبلت الوصية مجانا قبلت الوصية قبلتها لما أعمل إلي أخذ حق ماذا؟ أجرة المثل. أنا إذا أعمل هذا العمل قد ينطوني أخذ أجرة لما أحتقد لما أكتب أخذ الأموال يقول هاي الأموال اللي يأخذها هاي الأموال يمنع من التصرف هاي الأموال يمنع من التصرف لكن قبول الوصية تكسبه احتفاظه هذا كله جهل. لكن إذا حصل الأموال يمنع من التصرف بها تضاف إلى الأموال التي موجودة وهي للديان. قال وقبول الوصية وإن منع منه يعني وإن منع ما يستفيده من كسبه ومن قبول وصيته يعني قبول الوصية مو مجاني فقبل أن يكون وصيا لما يعمل أخر هذا عمل المؤمن محترم فيستحق أجره هاي الأجرة يمنع من التصرف بها. قال وإن منع منه بعده يعني بعد هذا بعد أن يحصل أموال يمنع من التصرف بها. قال انتبه قال هناك الشهيد الأول قال ارجع إلى سلام الشهيد الأول ويمنع المفلس من التصرف المبتدع في عين أمواله. الشهيد الثاني قال المنافي تصرف المنافي ممنوع منه منافي. الشهيد الثاني يقول أنا خليت هذا القيد المنافي ليش خليته؟ قال واحترست بالمنافي. الشهيد الثاني يقول واحترست بالمنافي عن وصيته وتدبيره. هذا المفلس الآن يجي يوصي يقول أنه يا بسلسي الذي راجع إلي اصرفوه في الإنفاق على الفقراء يقول إلى حق أن يوصي. هاي الوصية ليست تصرفا في عين المال هاي ليست تصرفا في عين المال. أيضا له حق أن يدبر عبده يدبر عبده يقول عبدي فلان حر بعد وفاتي فهذا حر بعد وفاته الآن مو تصرف في العبد مو تصرف في عين المال. إذا ما والعبد موجود وله وهذا العبد صار من جملة ثلثة فينعدم
إذا ما صار عنده ثلث وهذا الثلث ماكو واحد بالديان حق به يصرفه على الفقراء. يقول هذا تصرف لا بأس به، هذا تصرف غير مناسب. لأنه يعني أول مرة نعطي حق الديان نكملهم، إذا أكو باقي تنفذ وصيته، إذا أكو باقي ينفذ التدبير بالحق. أما إذا ما أكو إلى ثلث وما أكو باقي أصلا وصيته مو نافذة، إذا الوصية لا بأس بها من قبل المفلس. قال واحترست، الشهيد الثاني يقول واحترست بالمنافي عن وصية المفلس وتدبيره، فإنهما يخرجان من الثلث على تقدير وجود الثلث بعد وفاء الدين. فتصرفه يعني تصرف المفلس في ذلك يعني في الوصية والتدبير ونحوه جائز، إذ لا ضرر على الغرماء. شنو ضرر على الغرماء؟ أنا أوصي وأدبر العبد، شنو ضرر على الغرماء؟ نقول الغرماء أنت تأخذون دينكم كاملا، إذا أكو زايد وأكو تلف أنا هاي وصيتي، شنو ضرر ما معلوم؟ قال إذ لا ضرر على الغرماء فيه أنت. قال وتباع أعيان أمواله القابل، هذا حكم آخر من أحكام المفلس. يقول هذا المفلس أعيان قسم منها قابلة للبيع فتباع، قسم منها غير قابلة للبيع فتصالح عليها. مثلا أنا المفلس عندي ملك فيباع هذا الملك وأمواله تقسم على الغرماء. أما أنا المفلس إذا كان أكو عندي فرد وقف ذري، يعني أبي أوقف علي دارا وعلى ذريتي، أوقف هذه الدار علي وعلى ذريتي، أنا وقف ذري، يعني هذه الدار أنا أنتفع بيها ما دمت موجودا، إذا متيت تجي الطبقة الثانية أولادي ينتفعون بي، إذا ما تاب تجي الطبقة الثالثة ينتفعون بي، يعني سمو الوقف الذري. فأنا هنا لما مالك لهذا البيت ملك وأنا هذا البيت موقوف علي بالوقف الذري، يقدرون يبيعوه؟ يقدرون يبيعوه، يعني مو ملك وقف، لكن يقدرون ماذا؟ يأجروه، يأجروه يأخذون المنفع. فبعض الأشياء التي راجعة إلى المفلس قسم منها قابل للبيع فتباع، قسم منها غير قابل للبيع فتؤجر، أو يصالح عليها مصالحة، أعطيها إلى إنسان أقول صالحتك أن تجلس في هذه الدار سنة بمقابل أن تعطيه 10 سنوات. هذه مصالحة مو إجارة، عقد الإجارة عقد لازم، المصالحة عقد آخر. قال وتباع أعيان أمواله القابلة للبيع ولو لم تقبل البيع كالمنفعة. المنفعة مثال شنو؟ منفعة مثل أنا عندي منفعة، يعني أنا البيت موقوف علي وعلى ذريتي، يعني أنا مو مالكي، أنا أملك المنفعة فقط فأجر المنفعة. قال كالمنفعة أوجرت، يأجرها المنفعة، أو صولح عليها وأضيف العوض، هذا عوض الدار التي تباع أو عوض الإجارة، وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع، يعني العوض مع الإجارة وعوض المصالحة يضاف إلى أثمان ما يباع وتقسم على الغرماء. حينئذ هذا كل شيء يصير أموال المفلس، أموال المفلس تقسم على الغرماء. قال وتقسم على الغرماء. الشهيد الثاني قال إن وفى فهو وإلا فعلى نسبة أمواله. يقول هاي أموال المفلس نقسمها على الغرماء، إذا وفت الغرماء يطلبون 1000 دينار، هاي أموال المفلس أيضا 1000 دينار حينئذ وفت كل من يأخذ حقه. وأما إذا كانت أموال المفلس 500 وهو مدين 1000، حينئذ نسبة 500 إلى 1000 نسبة النصف، فكل من يطلب الميت فالطلب يأخذ نصف، كل من يطلب الميت طلب يأخذ نصف. كل من يأخذ نصف، كل من يأخذ نصف، لأن يعني كلهم يطلبوا 1000 دينار، سواء يطلب 100 و200 و300، الأموال كلها 500، انتقل 500 إلى أصل الدين، 500 إلى أصل الدين نسبة النصف، إذا كل من يطلب الميت في الطلب يأخذ نصفه. جميل. قال وتقسم على الغرماء إن وفى وإلا فعلى نسبة أمواله. إن وفى هذا أموال المفلس وفت للدين، انتهت المشكلة. إن لم تفي فعلى نسبة أمواله. استهنى بعض الشراح يقول شيء ثاني، ليش قال إن وفى وإلا؟ هذا التشقيق وهذا التفصيل من قبل الشهيد الثاني غير صحيح، هو كلام الشهيد الأول صحيح وتقسم على الغرماء، أسمع الغرباء. القسمة على الغرباء شلون؟ إذا كافية كافية، إذا مو كافية بالنسبة. فهنا إن وفى هذا الشرط الذي جعل الشيء الأول كأنه إذا ما وفت لا تقسم، كأنه إذا ما وفت لا تقسم، فهذا القيد غير صحيح. هو تقسم على الغرباء على مجمل يشمل الصورتين، لكن الشيء الأول الشيء الثاني يقول إن وفى يقسم، فإذا ما وفى يعني لا يقسم، لم يقسم. فأموال المفلس تقسم على الغرباء، إن وفت تقسم، إن ما وفت لم تقسم. فإذا هذا القيد غير صحيح. أقول هذا القيد ظاهره تقسم على الغرماء إن وفت، مفهومه شنو؟ يعني وإن لا وفت لا تقسم، إذا لا وفت أيضا تقسم. ظاهر عبارة الشهيد الثاني هذا القيد شنو ظاهره؟ أن أموال المفلس سيدا هذا القيد غير صحيح. أقول هذا القيد ظاهره تقسم على الغرماء إن وفت، مفهومه شنو؟ يعني وإن لا وفت لا تقسم، إذا لا وفت أيضا تقسم. ظاهر عبارة الشهيد الثاني هذا القيد شنو ظاهره؟ أن أموال المفلس إذا وفت تقسم وإذا ما وفت لا تقسم. بينما هو شنو؟ إذا لا وفت أيضا تقسم. فإذا عبارة الشهيد الأول على إجمالها أصح من تشقيق الشهيد الثاني، أن تقسم على الورثة. إن طبعا معنى التقسيم هو هذا، إذا وافية تقسم عليهم جميعا. ها هاي وإلا إن وفى بها، إن لم تبي مفهومة شنو؟ لا ما إن وفى مفهومة شنو؟ إن لم يفي لا تقسم على، بينما هو إن لم تبي أي لم تقسم. على طول هذه القسمة اللي هنا يذكروها، هاي القسمة بالنسبة أنه إذا واحد يطلب الميت يطلب المفلس 100 دينار، الثاني يطلبه 200، الثالث يطلبه 300 حتى 600، الرابع يطلبه 400، هاي ألف. أموال الميت 500، انسب ال 500 إلى الألف نسبة النص، إذا نسبة النص أبو 100 أعطيه 50، أبو 200 أعطيه 100 نص، أبو 300 أعطيه 150 أيضا نص، أبو 400 أعطيه 200. اجمع هذا اللي 200 و 150 و 150 هي 500، وكل من له حق يأخذ نصه. زين استهنا يقول ولا يدخر للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة. احنا قلنا المفلس اذا حكم عليه بالتفليس ديون المؤجلة ما تحل، نعم الميت اذا ما تتحل ديون المؤجلة، الميت اذا تحل ديون المؤجلة، اما المفلس اذا حكم عليه بالتفليس ديون المؤجلة ما تحل. هذا المفلس حكم عليه بالتفليس، اكو عليه دين مؤجل، دين مؤجل ما يحل. زين فلذلك يقول هاي الاموال الموجوده عند المفلس نقسمها على الديان الذي دينهم حال، اما الديان الذي دينهم مؤجل ما نعطيهم ولا ندخل لهم شيء، ما ندخل لهم شيء، هذا حق بعدين يظهر، الان ما له حق. اما الذي دينه حال له حق، اذا له حق له حق من الاعيان قبل التفليس او وقت التفليس، وقت القسمة يشارك، وقت القسمة يشارك، وقت القسمة يشارك. ذيك على ملك صاحبها، على ملك المفلس، إذا حل ذلك الدين وهي موجودة تعطى، أما إذا صرفها، إذا ما صرفها ما نعطى. قال ولا يدخر للديون المؤجلة التي لم تحل حالة القسمة شيء. إذا الديون التي حلت حالة القسمة أيضا تشارك الغرماء، الديون التي تحل حالة القسمة. لذلك يقول ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي. قسمة البعض يعني قسمنا بعض الديان طيناهم حقه، بعضهم ما طينا، بعضهم ما طيناهم، حل أحد الديان، يقول هذا أحد الديان يشارك، يشارك. ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي وضرب، ضرب يعني هذا الدائن الجديد، الدائن الذي حل دينه، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء، دول الذي ما أخذوا حصتهم، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونه. هنا انتبه، الموجود في الحاشية يعني الموجود في الكتاب في شرح كلامه هذا يقول المثال هذا، يقول في هذا المثال الذي احنا ضربناه، في هذا المثال الذي احنا ضربناه انه الاول يطلب الميت 100، الثاني يطلب 200، الثالث 300، الرابع 400. هاي كلها 1000 دينار. اموال الميت قد 500. اذا الحاكم الشرعي يعطي كل واحد من الديان قد يعطي نص دين. هنا يشرح العبارة تلمتاش يقول، يقول ذاك ابو المية اللي يكون نطي 50 افرض اطيناه 25، ابو الميتين يكون نطي 100 اطيناه 50 ما اطيناه في الاموال، ابو المية وخمس ابو 300 اللي نطي 150 اطيناه 75، ابو الاربعمية اللي يكون نطي 200 اطيناه 100. اذا ذول الديان اربعة كل ما اطيناه نص نص. يقول في هالحالة اجا واحد حل دينه وهو 250 دينار، حل دينه في هالحالة بعدنا كلهم كل واحد اعطيناه ربع ماله ما اعطيناه نص، ينبغي ان نعطي نص اعطيناه ربع. ليش اعطيناه ربع؟ يقول افرض عنا هذا المدين امواله بعدني قسم منها ما بيعت، قسم باع بعناه اعطيناه كل من ربع ربع، ننتظر ان يباع القسم الثاني حتى نعطيه من ربع ربع، حل دين هذا الانسان، دينه زاد 250. يقول طبعا الان اجمع 250 هذا يضرب بجميع المال، الاول كان عليه 100 احنا المفروض نعطي 50، 50 الثانية يضرب بها مع هذا الثاني، من يكون نعطي 50 من 100 50 من الثاني يضرب بها، اجمع ال 50 مع ال 250، الثاني احنا 200 هو عليه نعطي 100، ال 100 الثانية يضرب بها مع الثاني 100، الدور ال 150 مع الثالث ما يضرب بها، والمئتين مع الرابع يضرب بيها، اجمع 250 و50 و100 و150 و200 يصير 750. 750 هو قال عنده بعد هذا المبلغ. 250. انت بال 250 هي 750 ثلث. فكل من هنا ابو ال 100 ابو ال 250 وابو ال 50 ابو ال 100 نعطيه ثلث. ابو ال 250 نعطيه ثلث 83 دينار و30 اسطور. ابو ال 50 هم نعطيه ثلث. 16 أبو المية هم نطيف 33 وطر وهكذا تفتيه؟ هنا هذا المثال ضاربة باللمعة وهو واضح، لكنه لا ينطبق على عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني تبي شو يقول شيء ثاني؟ هذا هنا في هذا المثال الذي ضربه سلمتار شو يقول؟ يقول أنه الديان الأربعة كل من نطيه ربع، إذا كل من نطي ربع البقية كلهم راحوا يشاركون المن، كلهم راحوا يشاركون الخامس. بينما العبارة مو هيك تقول، ولو حل بعد قسمة البعض شارك هذا الخامس الباقي وضرب هذا الخامس بجميع المال يعني بال 250 وضرب باقي الغرباء، إذا ذول الأربعة قسم منهم اعطيناهم حقهم وراحوا وقسم بقوا وضرب باقي الغرماء، بينما على مثال كلام تكون يقول ويضرب كل الغرماء الأربعة كلهم يكون يقول ويضرب الغرماء ببقية أمواله، بينما هو يقول الشهيد الثاني يقول وضرب باقي الغرماء. إذن يعني شنو؟ يعني ذول الأربعة اللي يطلبوه اثنين من عندهم اعطيناهم حقهم راحوا. ايش المثال يصير؟ المثال ايش يصير؟ الأول اللي يطلب 100 وقلنا نعطيه نص 50، 50 أخذها وراح. الثاني الذي 200 يطلب بدل 100 100 اخذها وراح، بقى عندنا ياهو بقى الثالث والرابع. افرض الثالث اعطيناه 75، الرابع اعطيناه 100، فهنا 2 من الغرماء راحوا و2 بعدهم يطلبون، فيجي الخامس يضرب مع بقية الغرماء مع البقية. فالمثال كله يتغير على المثال اللي ضربته. باقي الغلماء ببقية الديون. ليش؟ الثالث تضربناه أخذ 75. الثالث هو الثالث يجد يطلب 300 كن يأخذ 150 أخذ 75. الرابع 400 كن يأخذ 200 أخذ 100. بين الثالث والرابع بقية الديون يردوها. فيقول ويضرب وضرب باقي الظلماء يعني 2 من 4 في بقية ديونهم. إذن الأول والثاني اعطيناه دينه وراح وبقوا 2 اعطيناهم نص الدرهم ربع
بيومه
هيضربوا. فعامل ابن ثاني شو سويته؟ يقول الاول اقل 50 ما سوى راح اقل النص راح صح، الثاني اقل 100 نعم. باقي الغلام انا بعد ظاهر يقول وضرب الغرماء ببقية ديوني، وضرب الغرماء، غرماء يشبه الأربعة. أما يقول باقي الغرماء يعني قسم منهم راح على المثال قلت الأول 50 أخذوا راح، الثاني 100 ما أخذوا روح، الثالث والرابع الثالث أخذ 75 نص ال 150 والرابع أخذ 100 فبقي للثالث 75 وبقي للرابع 100. فهنا أبو 250 يضرب بكل المال، هو الثالث 350 قلنا نطي يضرب بال 150 الثانية، 150 الثانية اجمع عن قوية 250 والرابع كل يأكل 200 صحيح بال 200 الثانية يضرب مع ال مع ال مع الخامس، ف 200 و 150 و 250 تجمع عصير 600 انتبه الى 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 مو 250 الى 125 ليش؟ لان الاول اخذ 50 اوراق، الثاني اخذ 100 اوراق هاي 150، الثالث اخذ 75 هاي 225 مو شي، الرابع اخذ 100 فجد 300 نعم 325 جد بقى يبقى 175 انت 175 الى 600 فكل واحد ياخذ بهذه النسبة الخامس والثالث والرابع، الخامس ياخذ نسبة ال 175 الى 600 الثالث الذي الى 150 هم ياخذ بنسبة ال 175 الى 600 الرابع هم هكذا. انا المثال ايش قلت لانه حتى ينتج مع عباد سيد السيد الثاني، والى قلنا عباد سيد الاول هذا وضرب باق وضرب الغرماء وضرب الغرماء ببقية الديون يصير صحيح كلام الكلام تبي يصير صحيح مثال صحيح، لكن يقول وضرب باقي الغرماء هذا المثال مثال قلنا ابو ال 100 نعطيه 50 ويروح نعطيه نص المال، ابو ال 200 نعطيه 100 ياخذها ويروح، الثالث الذي هو 300 يكون نعطيه 150 طلع 75، الرابع الذي هو ابو 400 يكون نعطيه 200 انا 100 استح. حل الخامس، حل الخامس بعد ان ابو الاول والثاني راحوا بناهم نص اموال، الثالث والرابع بناهم ربع ربع، حل الخامس، الخامس يضرب بكل امواله 250 الثالث يضرب بال 150 الثانيه مو 150 اللي ضرب بها مع الاول والثاني بال 150 الثانيه، الرابع يضرب بال 200 الثانيه فاجمع 250 و 150 و 200 600 بالدور. احسب الرايح من قصه المفلس 50 مال الاول راحت 100 مال الثاني راحت 150 الثالث اخذ 75 هاي 225 الرابع اخذ 100 هاي 225 325 ايش قد بقى من 500 بقى 175 انتقل 175 الى 600 اللي هي الطلب 600 الان طلب موجود انتقل 125 الى 600 ايش قد يصير 175 الى 600 ايش قد هاي النسبة ربع ربع، فابو 250 ياخذ ربع امواله، ابو 150 ابو 150 ياخذ ربع، ابو 200 لم ياخذ لا ابو الخامس ياخذ ربع ال 250 الثالث ياخذ ربع ال 150 الرابع ياخذ ربع ال 200 قال ويحضر كل متاع في سوقه وجوبا مع رجاء زيادة القيمة وإلا استحبابا. يقول هذا مال المفلس، هذا مال المفلس إذا مثلا عنده ذهب يقول نوديه إلى سوق الطياف ونبيعه هناك، ليش؟ لأن الذين يشترون الذهب في سوق الطياف أكثر ممن يشترون الذهب في مثلا سوق آخر، فإذا أكون مشتري أكثر إذا مشتري أكثر الطلب يزداد على السلعة فتتبع قيمته. يقول هذا مال المفلس يكون نبيعه إذا كنا نرجو زيادة القيمة في سوق الذهب نبيع الذهب في سوق الذهب وجوبا، وأما إذا ما كنا نرجو زيادة القيمة يعني إحنا نعرف قيمته بعد ما نروح نبيعه في سوق الذهب وجوبا نبيعه في سوق الذهب استحبابا، هذا طبعا كله لأجل طلب زيادة سلعة المفلس. قال ويحضر أو يحضر كل متاع في سوقه وجوبا مع رجاء زيادة القيمة. وإذا ما نرجو زيادة القيمة احنا نعرف القيمة حتى لو ودنا على سوق الذهب ما يزودون ندري القيمة احنا وصيح. يقول يكون الذهاب إلى سوق الذهب استحبابا. قال وإلا استحبابا لأن بيعه بيع هذه السلعة لطلابه لأن بيع السلعة الذهب لطلابه في سوق الذهب أكثر. شوف لأن بيع الذهب لطلابه في سوق الذهب أكثر يعني القيمة تزداد أو الطلاب أكثر. إذا الطلاب أكثر القيمة أيضا تزداد يعني الطلب إذا كان أكثر على السلعة ترى قيمته ترتفع. وأضبط لقيمته يقول دول أهل الفن أهل الفن في سوق الذهب أكثر من أهل الفن في غير سوق الذهب. فلما نوتي الذهب هذا من القيمة هم يضبطون قيمته في سوق الذهب تضبط القيمة أكثر وأحسن من غير سوق الذهب وأضبط لقيمة هذا واضح. قال ويحبس لو ادعى الإعتار حتى يثبته. تعال المفلس المفلس أنا الحاكم الشرعي إجي فلسني قال أموالك ورق ده ما عندي أنا الله. يقول يحبسني الحاكم الشرعي إلى حق أن يحبسني حتى أثبت الإعتار. إذا أثبت أنني معتر حينئذ يطلق سراحي. طبعا هذا الحكم فيه رواية أن أمير المؤمنين كان يحبس في الدين لما واحد يجي يشتكي علي يقول أنا أطلب فلان ألف دينار ما ينطيني حاكم الشرعي يدج علي يقول ألف دينار ما ينطيني قلت بلي أبي يطلبني لكن ما عندي يحبسني حتى أثبت الإعتار. يحبسني أمير المؤمنين كان يحبس في الدين حتى يثبت المدين الإعتار. إذا أثبت الإعتار حينئذ يطلق سراح يطلق سراح. إذا ما أثبت الإعتار حينئذ يحبسه حتى يثبت الإعتار. كيف يثبت الإعتار؟ يقول إلى بينه هل يجيب بينه أنه معتر هل يجيب جماعة يعرفوه اثنين عدول يعرفوه بأنه معتر ما عنده أمور هاي بينه. أو الدائم يقر بأنه بني هذا صاحبي معتر هو الدائم الذي يجي يشتكى يقول أنا معتر لكن أريد أنه في أمواله في أمواله الزائد أريد في أمواله. فإذا اعترف الدائن أن المدين معتر حينئذ أيضا يطلق سراحه. فأحد طريقين إما أن المعتر يأتي لدينه لأنه معتر وإما أن الدائن يعترف لأن مدينه معتر فيطلق سراحه. ودليل هذا رواية عن أمير المؤمنين أنه كان يحبس في الدين. قال إيه نعم يعني إذا هو محجر عليه لكنه إذا ما أثبت الإعتار يحبس. إذا أثبت الإعتار يحبس طبعاً المحجر عليه تباع أمواله. قال ويحبس لو ادعى الإعتار حتى يثبته. كيف يثبته؟ قال باعتراف الغريم. هاي كلمة الغريم انتبه إلى هاي كلمة ذات معنيين تطلق على الدائن مرة وتطلق على المدين فعل قرينة فتكون من الألفاظ المشتركة التي لها معنيات تطلق على كل واحد من المعنيين مع القرينة. قال باعتراف الغريم غريم هنا ضرب من الدائن أو بالبينة المطلعة على باطن أمره. البينة المطلعة على باطن أمره ونجد بينة هنا ما اكتفى الشهيد الثاني بإتيان المعتر والمفلس ببينة. قال كون بينة مطلعة على باطن أمره ونجد بينة هو البينة شلون ما كان البينة المطلعة على باطن أقول بينة قسمية أكو بينة مطلعة على باطن أمري أنا المفلس وأكو بينة غير مطلعة على باطن أمري. يقول البينة غير المطلعة على باطن أمري لا تقبل إنما تقبل البينة المطلعة على باطن أمري أو البينة المطلعة على باطن أمري إن شهدت بالإعتار مطلقا. هاي إن شهدت بالإعتار مطلقا مطلقا شنو؟ تيجي هاي البينة المطلعة على باطن أمري تقول فلان معتر ما تبين سبب الإعتار شنو؟ هاي معنى مطلقة يعني من دون بيان السبب الإعتار هاي معنى مطلقة. وقد تكون هذه البينة المطلعة على باطن أمره تشهد بالإعتار وتبين سببه وتبين سببه هاي أما تبين مطلعة فإذا البينة المطلعة على باطن أمره مرة تشهد بالإعصار من دون بيان السبب، ومرة تشهد بالإعصار مع بيان السبب. هذا بيان السبب شنو؟ تقول أمواله غرقت، أمواله غرقت، هاي الأموال اللي كانت بالسفينة كنت تجي من مكان مكان إلى آخر غرقت، وهاي الأموال هذا الذي يشهد بأنها غرقت، هاي الأموال مخطوفة يعني معينة، فلان حاجة فلان حاجة فلان حاجة، لا مو معينة مو معينة، لكن يذكر أنها غرقت. يقول هنا هم نحتاج بينة مطلعة على باطن أمر المفلس وتشهد بالإعصار وتبين السبب، لكن السبب تبين مع أن السلع المفلس غير محصورة، غير محصورة، سلع المفلس غير محصورة. يعني أنا سلع كثيرة، هذا يجي يقول السفينة الذي جت بالبحر غرقت، أنا أشهد لأنها غرقت، تبين الإعصار وبين سبب، لكن ما يدري السلع المفلس إيش جت، ما يدري. هاي كل شق واحد، هذا كل البينة المطلعة على باطن أمره مرة تشهد بالإعصار من دون بيان السبب، مرة تشهد بالإعصار مع بيان السبب، بشرط أن تكون سلع المفلس غير محصورة. أو أما إذا كانت سلع المفلس محصورة، سلع المفلس محصورة، أنا كل ما عندي بيت وسيارة مثلا، هنا بعد البينة إذا أجدتي يكفي البينة أن ماذا تخبر؟ تقول البيت تهدم والسيارة احترقت. بعد ما نريد البينة مطلعة على باطن أمري، إذا كانت سلع المفلس محصورة بعد ما نريد البينة مطلعة على باطن أمري، لا، يكفي هذه البينة أن تطلع على احتراق البيت واحتراق السيارة بس، بعد ما نريد مطلعة على باطن أمري. أما في الصورة الأولى ذات شقين، الصورة الأولى وهي أن شقين أنه تشهد بالإعصار مطلقا من دون إعصار، نريد مطلعة على باطن أمره، أو تشهد بأنه معصر وقد غرقت أسبابه، هناك نريد مطلعة على باطن أمره إذا كانت أسباب المفلس غير محصورة وأعيانه غير محصورة. أما إذا كانت أعيانه محصورة على القسم الثالث أو الشق الثاني كيف؟ أما إذا كانت أعيان محصورة فما نحتاج أن تكون بينة مطلعة على باطن أمرك، لا، فقط تشهد بأنه احترق البيت والسيارة بعد مطلعة على باطن أمري ما نحتاج. قال باعتراف الغريم أو بالبينة المطلعة على باطن أمري إن شهدت بالإعصار مطلقا، مطلقا يعني من دون بيان السبب، أو بتلف المال حيث لا يكون منحصرا، إذا شهدت بتلف المال يعني هاي شهدت بالإعصار وأن سبب الإعصار تلف المال في حيث لا يكون منحصرا في أعيان محصورة، وإلا يعني وإلا إذا كانت أعيان المفلس محصورة كفى اطلاع البينة على تلفها، بعد نحتاج أنها مطلعة على باطن الأمر، كفى اطلاع البينة على تلفها. الثاني تلف يقول صار عندنا البينة قسمين، البينة إذا شهدت بالإعصار مطلقة أو شهدت بالإعصار مع بيان السبب، سبب التلف، هنا نحتاج شنو؟ أن تكون مطلعة على باطن أمر المفلس. أما إذا كانت أعيان المفلس محصورة فالبينة لا نشترط فيها أن تكون مطلعة على باطن أمر المفلس، وإنما تشهد بتلف السيارة والبيت. زين؟ إيش يقول؟ ويعتبر في الأولى، الأولى يا هي؟ الأولى هاي إذا شهدت البينة بإعصار المفلس من دون بيان السبب، أو شهدت بأنه معتر مع بيان السبب والسلع المفلس غير محصورة، هنا شو اشترطنا؟ اشترطنا أن تكون بينة مطلعة. قال هنا ويعتبر في الأولى مع الاطلاع الذي اشترطنا على باطن أمر المفلس بسبب كثرة مخالطته، أنه الاطلاع على باطن أمره بأي صورة يكون؟ قال بسبب كثرة مخالطته وصبره على ما لا يصبر عليه، هذا معنى الاطلاع على باطن امره، انه هذا المفلس صابر على امره، لو كان عنده فلوس ما يصبر عليه، اذا ما عنده فلوس اذا هو ماذا؟ معتر. قال ويعتبر في الاولى مع الاطلاع على باطن امره بكثرة مخالطته، يعني بسبب كثرة مخالطته وصبره على ما لا يصبر عليه ذو اليسار، يعني صاحب المال، وصبره على ما لا يصبر عليه ذو اليسار، يعني صاحب المال عادة، ماذا نشترط؟ قال أن تشهد بإثبات يتضمن الناس. يعني هم نريد البينة في الأول مضطرعة على باطن أمره، وهم تشهد بالنفي والإثبات. شنو تشهد بالنفي والإثبات؟ يعني تقول هذا معسر لا يملك إلا قوت يومه ولباسه، لا يملك هذا نفي، إثبات إلا قوت يومه ولباسه. فإذا الأولية نشوف نتبوع أول مرة نشرح العبارة بعدين نقول ليش، ليش أنه في الصورة الأولى وهي ما إذا شهدت البينة بالإعسار من دون بيان السبب أو مع بيان السبب وكانت طلع المثلث غير محصورة، هناك اشترطنا أن تكون البينة مطلعة على باطن أمره. يقول هم مطلعة على باطن أمره بسبب كثرة المخالطة ويشوفون أن المثلث صابر على أمر لا يصبر عليه ذو المال، نشترط زيادة على ذلك أن البينة تشهد بالنبي والإثبات. النبي والإثبات شنو؟ النبي والإثبات يقول هذا لا يملك، لا يملك هذا نفي إلا هذا إثبات قوت يومه ولباسه مثلا، وقوت من يجب عليه إطعامه. الثانية ذيك الثانية يعني ياهي أنه إذا كانت سلع المثلث محصورة بيت وسيارة، هناك قلنا لا نحتاج أن تكون البينة مطلعة على بعض الأمر ولا نحتاج أن تشهد البينة بالنبي والإثبات. ليش؟ هذا كله موجود في الكتاب. ليش ما موجود في الكتاب؟ انتبه؟ قال ويعتبر في الأولى، الأولى أم الشقين السنين يعني التي يعتبر فيها أن تكون بينة مطلعة على باطن أمره مع الإطلاع على باطن أمره بسبب كثرة مخالطته ورؤيته وصبره على ما لا يصبر عليه ذو اليسار حلم أن تشهد البينة، أن تشهد البينة بإثبات يتضمن النفي، يعني فهم إثبات النفي لا بالنفي الصرف، بأن يقول شنو هذا إثبات يتضمن النفي أو نفي إثبات، بأن يقول إنه معسر لا يملك إلا، هاي لا يملك هاي نفي، لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ونحو ذلك. طب كذيك البين ذيك الصورة الثالثة ما إذا كان المفلس عنده أعيان مخصوصة، قلنا البينة لا نحتاج أن تكون ماذا مطلعة ولا نحتاج أن تكون ماذا صيغة الإبليس. ها؟ ليش ما نشترط أن تكون البينة مطلعة؟ ليش؟ ليش في الصورة الأولى والثانية اشترطنا أن تكون البينة مطلعة وأن يكون فيها نفي وإثبات؟ في الصورة الثالثة قلنا لا يشترط البينة أن تكون مطلعة ولا تحتاج إلى نفي وإثبات. الظاهر هذا السبب، انتبه؟ لما يشهد لأنه معسر ما يبين السبب، ولما يشهد أنه معسر ويبين السبب لكن أموال المفلس غير محصورة، نحتمل في هذا الشاهد أنه ما يفهم معنى الإعتار، بناء أنه هذا المعسر إذا عنده 1000 دينار احترقت منها 500 بناء صار معسر لأنه يشهد بالإعتار ما يبين السبب، أو يشهد أن تفيه تغذت وما يدري سلاح يسقط، لما ما يدري سلاح يسقط نحتمل دي أنه ما يفهم معنى الإعتار، لما نحتمل بالشاهد أنه ما يفهم معنى الإعتار ما نقبل منه الشهادة بالإعتار لأن ما يفهم معنى الإعتار، فاشترطنا فيه أن يكون مطلع على رأس الأمر وأن يشهد بالنفي والإثبات لا يملك إلا قوت يومه وثيابه. فإذا كان ما يفهم معنى الإعتار لما يجي يشهد إذا يفهم معنى الإعتار، إذا يفهم معنى الإعتار لما يقول لا يملك إلا قوت يومه ولباسه، فلين حتى لو كان ما يفهم معنى الاعتار هذه الشهادة افتهم معنى الاعتار. أما في الصورة الثالثة في شيء ما إذا كانت أعيانة محصورة واحترق الدار والسيارة، إذا هو يفهم معنى الاعتار ما عنده إلا دار والسيارة واحترقت، فإذا يفهم معنى الاعتار بعد ما نحتاج أن نقول تعال اشهد بالنبي والإثبات يفهم معنى الاعتار، لعل هذا هو الفارق.